بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بالدرس الماضي ذكرنا النتائج النهائية لبحث محل ذبح الكفارة في غير كفارات الصيد، ولكن ما أعرف خف صار عندنا فالتسرع في بيان النتائج، ما كلش متأكد عن صحة ما ذكرناه. الآن نعطي خلاصة عن النتائج النهائية. قلنا أنه نحن نعتقد بأنه لا تعارض بين موثقة إسحاق بن عمار التي دلت على أن الكفارة، يعني قالوا بأنها دلت على أن الكفارة يجوز تأخيرها إلى بلده، ولكن نحن فسرنا هذه الموثقة بمعنى آخر، بحيث لم يبقى تعارض بينها وبين من ناحية وبين صحيحتي ابن بزيع، ومن ناحية أخرى بينها، يعني بين موثقة إسحاق بن عمار وبين الصحيحتين الواردتين بشأن العمرة، إحداهما عمرة العمر المفردة والأخرى عمرة التمتع. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك بسبب أننا فسرنا موثقة إسحاق بن عمار بمعنى أنه لا يسأل عن جواز التأخير أو عدم جواز التأخير، وإنما يسأل عن أنه لو أخر فهل يجزيه في بلده أو لا. أكو شتان بين الأمرين، تارة يسأل عن أنه هل يجوز التأخير أو لا يجوز التأخير، وتارة يقول لا، ما يسأل عن جواز التأخير، وإنما يسأل عن أنه إن أخر عن معصية، عن جهل، عن جواز شرعي ما معلوم مسكوت عنه، يسأل عن أنه إن أخر الذبح إلى حين وصل إلى أهله فهل يجوز أن فهل يجزي أن يذبح عند أهله أو لا. والإمام يقول نعم، وهذا لا ينافي أن يكون مبدئيا لا يجوز له التأخير، بل لا بد عليه أن يذبح في منى للتضليل بحسب صحيحتي ابن بزيع، وأن يكون يجب الذبح إما في مكة أو في منى للعمرة بحسب الصحيحتين الواردتين في العمرة، إحداهما العمرة المفردة والأخرى عمرة التمتع. لا يتنافى بين أن يكون الواجب مبدئيا أن لا يؤخر إلى حين بلده، ولكن إذا أخر لا أجزأه الذبح عنده في بلده، فماكو تعارض. نعم، قلنا حتى وإن لم يقبل أحد هذا الظهور نقول يكفي الإجمال، لا أقل من الإجمال، أن موثقة إسحاق بن عمار مجملة بين المعنيين، أنها هل تقصد السؤال عن جواز التأخير أو تقصد السؤال عن أنه إن أخر فهل يجزي أو لا يجزي. لو كان مشكوكا فكان مجملا من هذه الناحية أيضا يكفينا هذا الإجمال، لأنه لا يثبت وجود معارض، ما دام هذه الرواية مجملة فلا يثبت وجود معارض لتلك الروايات لصحيحتي ابن بزيع والصحيحتين الأخريتين الواردتين بشأن العمرة، وما دام لم يثبت التعارض فبعد لا بد أن نعمل بها، لابد ما أن نعمل بتلك الروايات. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى موثقة إسحاق بن عمار نعمل بها بقدر المتيقن لا بمقدار الإجمال مالته بل بقدر المتيقن، والقدر المتيقن منها أنه إذا رجع إلى بلده فيجزي، هذا المقدار المتيقن. والصحاح الأخرى لابد ما أن نعمل بها ما لم يثبت وجود معارض لها لابد ما أن نعمل بها بلي وعليه. فقلنا بأنه إذن ينبغي أن يقال بالنسبة إلى كفارة التضليل أنه بحسب صحيحتي ابن بزيع لابد أن يذبح في منى. نعم، إن لم يذبح في منى إما عصيانا أو عجزا أو جهلا بالحب مهما كان السبب، إن لم يذبح لا مبدئيا يجب أن يذبح في منى للتضليل، ولكن إن لم يذبح فبحسب موثقة إسحاق بن عمار يجزيه الذبح في بلده. هذا بشأن التضليل. وأما بشأن العمرة فأيضا ينبغي أن يقال بأنه بل أن يكون مخيرا بين مكة، بين الذبح في مكة والذبح في منى. أنا أتصور ذاك اليوم في أحدهما قلت مخير وفي الآخر قلت التعيين في منى، يعني صار عندي خلط بكفارة التضليل. على كل حال فبحسب الصحيحتين الواردتين بشأن العمرة لا يجوز التأخير إلى بلده، وإنما يجب عليه أن يذبح إما في مكة أو في منى، ولكن إن لم يذبح لا في مكة ولا في منى أجزاؤه الذبح في بلده، سواء كان عصيانا أو عجزا أو جهلا بالحكم لم يذبح لا في مكة ولا في منى، فيجوز إذن سيجزيه الذبح في بلده. ولكن بعد ذلك قلنا بأنه يوجد تشكيك في حجية هذه الصحاح الأربعة، صحيحتي ابن بزيع والصحيحتين الواردتين بشأن العمرة. التشكيك في حجيتها بسبب ما قد يدعى من إعراض الأصحاب عنها، ونحن تمايلنا في بحث حجية خبر الواحد تمايلنا إلى القول بأن بقبول قاعدة كسر السند بإعراض الأصحاب، وإن لم نقبل بقاعدة جبر السند بعمل الأصحاب، ولكن تمايلنا إلى قبول قاعدة بل كسر السند بإعراض الأصحاب. فإذا كانت هذه الروايات معروض عنها لما قلنا من أنه ينقل عن المشهور أنهم لم يفرقوا بين كفارات الصيد والكفارات الأخرى، فقالوا بأنه الكفارات سواء للصيد أو للأسباب الأخرى إذا كانت في العمرة فلا بد من ذبحها في مكة، وإذا كانت في الحج فلا بد من ذبحها في منى. خب، بينما هذه الروايات لا تقول هكذا، هذه الروايات صحيحة ابن بزيع تقولان بأنه للتضليل لا بد وأن يذبح في منى، سواء كان تضليل في العمرة أو في الحج. والصحيحتان الأخريتان تقولان بأنه بالنسبة إلى العمرة لا بد وأن يذبح في أحد مكانين تخير، مو تعيين في مكة بحسب الشهرة، تعيين في مكة إذا كان للعمرة. بينما هاتان الصحيحتان تقولان بأنه للعمرة، إحداهما تقول لعمرة المفردة والأخرى تقول لعمرة التمتع، مخيرة بين مكه ومنى. وعليه فلاحتمال سقوط حجيه هذه الروايات نقول بان النتائج التي توصلنا اليها نتنزل فيها من الفتوى الى الاحتياط الوجوبي. فبالنسبه الى التضليل نقول الاحوط وجوبا ان يذبح في منى، ولكن اذا لم يذبح اجزاه الذبح في بلده. وبالنسبه الى العمره، بالنسبه الى العمره نقول بانه في العمره لا بد وان يذبح اما في مكه او في منى، ولكن ولا بد هذه اللابديه بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى. الاحوط وجوبا ان يذبح اما في مكه او في منى، وان لم يذبح لا في مكه ولا في منى فيجزيه الذبح في بلده. فهذه النتائج نجعلها بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى. ولكن اكو شبهة ان يقال بانه كما ان الشك في حجية هذه الروايات توجب الاحتياط الوجوبي التنزل من الفتوى الى الاحتياط الوجوبي، كذلك في المقابل مراعاة المشهور هم قد يستوجب الاحتياط الوجوبي اذا كانت الشهرة عظيمة. احنا عادة وغالبا كثير من موارد احتياطاتنا الوجوبية بسبب مراعاة الشهرة العظيمة، بسبب مراعاة الشهرة العظيمة بل نبني على الاحتياط الوجوبي في كثير من المواضع. فهنا ماذا نصنع؟ مراعاة الشهرة العظيمة تقتضي الاحتياط الوجوبي بتعيين مكة في ذبح الكفارات الراجعة إلى العمرة، وتعيين منى لذبح الكفارات الراجعة إلى الحج، سواء كان للتضليل أو لغير التضليل. فإذا كان إذا أردنا أن نراعي هذا الاحتياط الوجوبي فسوف يقع تصادم بين هذا الاحتياط الوجوبي وذاك الاحتياط الوجوبي الذي كنا قد توصلنا إليه. في بعض الحالات يقع تصادم بينهم، لأنه مثلا إذا كان للتضليل في العمرة مقتضى الاحتياط الوجوبي السابق لمراعاة حجية الخبر صحيحتي ابن بزيع، صحيحتي ابن بزيع قالتا شنو؟ قالتا يتعين في منى، بينما الشهرة تقول يتعين في مكة، للعمرة يتعين في مكة حتى وإن كان للتضليل، الشهرة هكذا تقول. فإحنا نحتاط وجوبا بأي منهما؟ إن أردنا مراعاة الشهرة لابد أن نحتاط وجوبا بتعيين مكة، وإن أردنا أن نحتاط وجوبا لمراعاة صحيحتي ابن بزيع لازم نقول الأحوط وجوبا هو شنو؟ الذبح في منى، يتعين في منى. وأيضا بالنسبة إلى العمرة وإن كان لا للتضليل، مراعاته صحيحتين الواردتين بشأن العمرة كانت تقتضي التخيير، الاحتياط الوجوبي بالتخيير بين مكة ومنى، بينما مراعاة بلي الشهرة تقتضي أن نعين ما دام عمره لا بد وأن لأجل مراعاة الشهرة نقول بأنه يتعين في مكة، لأن الشهرة تقول بأنه إذا كان للعمر في العمر فيتعين في مكة، وإذا كان في الحج فيتعين في منى. إذن فماذا نراعي في الاحتياط الوجوبي؟ هل نراعي الشهرة في الاحتياط الوجوبي أو نراعي هذه الصحاح صحيحة ابن بزيع بشأن التضليل والصحيحتان الأخريتان بشأن العمرة؟ ماذا نراعي في احتياطنا الوجوبي؟ هل نراعي شأن الشهرة أو نراعي شأن هذه الصحاح؟ ولكن الذي يهون الخاطب أنه إحنا غير متأكدين من شمول الشهرة العظيمة لغير حال الصيد. القدر المتيقن من الشهرة العظيمة في كفارة الصيد، أما في الكفارات الأخرى غير الصيد فنحن نحتمل، أو لعله يمكن دعوى الظن بأنهم ما كانوا يقصدون، ويكفي الشك في أن لأنه لبي، هذا مثل الإجماع، شلون دليل لبي شهرة عظيمة أهم دليل لبي؟ فمراعاة الشهرة العظيمة إنما نراعيها بالاحتياط الوجوبي بالقدر المتيقن من شموله لهذه الشهرة، والقدر المتيقن من شمول هذه الشهرة هو كفارة الصيد. في كفارة الصيد مسلم أنه وقع شبه إجماع، الشهرة عظيمة جدا، شبه إجماع، وقد لعله دعي الإجماع، بعضهم قالوا لم أرى مخالفا، على كل حال بأنه إذا كان في العمرة فالكفارة تذبح في مكة، وإذا كان في الحج فالكفارة تذبح في منى. هذه الشهرة العظيمة قامت مسلما في باب كفارة الصيد، أما في غير كفارة الصيد فليس واضحا أن هذه الشهرة العظيمة تشمل الكفارة غير الصيد أو لا. ولهذا ماكو داعي لمراعاة هذه الشهرة العظيمة في غير باب الصيد، فنحن نبني على الاحتياطات الوجوبية التي ذكرناها بدون مراعاة الشهرة. فنقول في باب التضليل بما قاله أستاذنا الشهيد من الاحتياط الوجوبي بالذبح في منى، غاية الأمر إن لم يذبح في منى بأي سبب من الأسباب فيجزيه الذبح في بلده. وفي العمرة في العمرة نقول بأنه مخير بين مكة، مخير بالاحتياط الوجوبي يجب التخيير، وإلا نحتمل جواز التأجيل إلى بلده، ولكن الأحوط وجوبا أن يبني على وجوب الذبح إما في مكة وإما في منى. غاية الأمر أنه إذا كان هم للتضليل وهم في العمر، إذا كانت الكفارة للتضليل في العمر، فمقتضى مراعاة صحيحتي ابن بزيع أن نعين منى، ومقتضى مراعاة الصحيحتين الواردتين بشأن العمرة أنه يجب إما في مكة وإما في منى، والأحوط بينهما، لأن أحدهما تخيير والآخر تعيين، فالأحوط بينهما هو التعيين في منى. إذن فإذا كان للتضليل في العمرة فالأحوط من الأحوطين السابقين هو ماذا؟ أن يختار منى. فالأحوط من الأحوطين السابقين أن يختار الذبح في منى. هذه هي النتائج التي نتوصل إليها في هذا البحث. بعد ذلك عدنا مصرف الكفارة، مصرف كفارات الحج والعمرة، يتصدق بها لا، يجوز أن يأكل منها أو لا. نقرأ عبارة المتن. وأما طريقة التصرف فيجب التصدق بما كان لأجل الصيد، والأحوط التصدق به مهما كان سبب الكفارة، وعدم الأكل منه، كما أن الأحوط وجوبان اشتراط الفقر في من يتصدق بشيء من الكفارة عليه. خب، إلى آخر العبارة. حسب ما أعرف أن الفرق بين الصيد وغير الصيد، كفارة الصيد وكفارة غير الصيد، شنو في المصرف؟ لأن سيد عبارة الآن اللي قرأناه شنو يقول؟ أما طريقة التصرف فيجب التصدق بما كان لأجل الصيد، الكفارة التي تكون لأجل الصيد يجب التصدق. هو الأحوط التصدق به يعني بنفس هذا كفارة الصيد أو بمطلق الكفارة، ظاهر العبارة يعني في الأحوط في التصدق في نفس هذا الكفارة الصيد مهما كان، ها، والأحوط التصدق به مهما كان، ها، هنا يقول مهما كان سبب الكفارة وعدم الأكل منه. إذن ففي الصيد يفتي، وفي غير الصيد احتياط وجوبي، يبدو هذا الفرق. في خصوص الصيد يفتي، ما يقول أحوط، ما يقول أحوط، يجب. أما طريقة التصرف فيجب التصدق بما كان لأجل الصيد، هذا يجب بدون أحوط. والأحوط التصدق به مهما كان سبب الكفارة. إذن فالفرق هو أنه في كفارة الصيد يفتي بالتصدق، وفي كفارات غير الصيد الأحوط وجوبا عنده أنه يتصدق. ثم هل يأكل من هذا اللحم الذي تصدق به من هذا الكفارة التي تصدق بها؟ هل يجوز له هو أن يأكل منها أو لا؟ يقول وعدم، وعدم يعني والأحوط أيضا عدم الأكل منه. هل يشترط الفقر في من يتصدق إليه أو لا؟ لأن تعرفون أنه الصدقة وبالأخص في الصدقات المستحبة لا يشترط الفقر، عادة في الصدقات الواجبة كالزكاة والخمس هذه يشترطون الفقر في من يتصدق إليه، ولكن في الصدقات المستحبة يمكنك أن تتصدق حتى للغني مثلا، فعلى كل حال نوع مساعدة له حتى وإن لم يكن فقيرا شرعا بالمعنى الشرعي من الفقر، ولكن نوع مساعدة له، فهذا هم يسمى صدقة. حتى في مساعدة أخيك المؤمن بغير إعطاء مال إليه يحتاج إلى أن ترافقه إلى الدائرة، ترافقه، تساعده في قضية معاملة من المعاملات، كل هذا صدقة يعتبر. أو مثلا عجوز تساعد العجوز من في الشارع مثلا في مشي العجوز، كل هذا صدقة. كل مساعدة، كل خدمة تقدمها لأخيك المؤمن سواء كان فقيرا أو غنيا يعتبر صدقة. فهنا الصدقة هل يشترط فيها أن يكون المتصدق إليه متصدق عليه فقيرا أو لا، أو لا يشترط يكفي مطلق الصدقة. في بعض النصوص أكو كلمة مسكينا أو تعبير من هذا القبيل، في أكثر النصوص لعلها مطلقة، ما تقول أنه تتصدق في خصوص الفقير المسكين أو لا، أو مطلق الصدقة. ولهذا هذه المسألة بها بحث، لا بد وأن نراجع أدلة الباب لنجد بأنه هل يشترط الفقر أو لا يشترط الفقر. سيد مسوي احتياط وجوبي في اشتراط الفقر، قال بلي كما أن الأحوط وجوبا اشتراط الفقر في من يتصدق بشيء من الكفارة عليه. خب إجمالا خل أعطيكم بعض المصادر الراجعة إلى هذا البحث، وإن شاء الله نأجل بحثه إن شاء الله في إلى الدروس القادمة. بالنسبة إلى مصرف الكفارات، عندكم أبواب كفارات الصيد، باب 9 من أبواب كفارات الصيد، حديث 10 و13. عندنا أيضا موثقة إسحاق بن عمار السابقة، لكن في ذيلها قلنا أن في مكان آخر صاحب الوسائل ناقل نفس الرواية مذيلة بذيل، في ذاك الذيل موجود مسألة المصرف أنه يتصدق بتلك الكفارة. عندكم أيضا أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام، حديث 3. عندكم أيضا أبواب الذبح، باب 40، حديث 4 و5. هذني أهم الروايات المرتبطة ببحث مصرف الكفارة، هذني لازم بلي نقراهن ونشوف نتأمل بهن، بعضها خاصة بعضها عامة، هل يتم التقييد أو لا يتم التقييد، هذا بحث لا بد وأن نبحثه في الأيام القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.